بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. كلمة فضل الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع فقه القلوب وفقه الأخلاق، وما زلنا مع موضوع من أهم موضوعات الأخلاق، ألا وهو خلق الحلم. وسبق الحديث عن مجموعة من المسائل حول هذا الخلق العظيم، ولا شك بأن خلق الحلم له فوائد كثيرة وعوائد أثيرة وبركات متنوعة ومتعددة. ولذلك الحلم دليل على كمال العقل وسعة الصدر ونضوج المرء، والحلم لا شك بأنه يزيح البغضاء ويمنع الحسد ويورث الإنسان جملة من الأخلاق الأخرى العظيمة. والحلم محمود عند جميع الناس، وكذلك الحلم عواقبه حميدة ولله الحمد والمنة. والحليم هذا من أقوى الناس، لأن من قدر على ضبط هيجان نفسه فهذا هو القوي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقد كان الحلم محمودا عند العرب قبل الإسلام، وزاده الإسلام توثيقا. ولذلك يعني هناك عبارات كثيرة للحكمة والعقلاء في مسألة الحلم، حتى إن بن مسعود رضي الله عنه يقول: ينبغي لحامل القرآن أن يكون باكيا محزونا حكيما حليما سكينا، ولا ينبغي لحامل القرآن أن يكون جافيا ولا غافلا ولا صخابا ولا صياحا ولا حديدا. ويقول معاوية رضي الله عنه هو من هو في الحلم، حيث إن الحلم إذا ذكر معاوية، يقول: لا يبلغ العبد مبلغ الرأي حتى يغلب حلمه جهله وصبره شهوته، ولا يبلغ ذلك إلا بقوة الحلم. ولذلك أيضا يقول أبو الدرداء: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يعظم حلمك ويكثر علمك، وأن تنادى أو أن تنادي الناس في عبادة الله، فإذا أحسنت حمدت الله، وإذا أسأت استغفرت الله. وقال بعض السلف: عليكم بالحلم والاحتمال حتى تمكنكم الفرصة، فإذا أمكنتكم فعليكم بالصفح والإفضال. وسئل عمرو بن الأهتم: أي الرجال أشجع؟ قال: من رد جهله بحلمه. قالوا: فأي الرجال أسخى؟ قال: من بذل دنياه لصالح دينه، من بذل دنياه لصالح دينه. وكان عبد الله بن عمر يقول: نحن معشر قريش نعد الحلم والجود والسؤدد، ونعد العفاف وإصلاح المال المروءة. والحسن البصري في قول الله تعالى: وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قال: حلماء إن جهل عليهم لم يجهلوا. ولذلك تكاثرت الأقوال هؤلاء الأفاضل الأكارم من الصحابة ومن التابعين ومن أهل العلم في فضل الحلم وفي مكانة الحلم، وترجم ذلك ترجمة عملية واقعية. فلذلك مثلا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه لما شتمه رجل فقال: يا هذا لا تغرق في شتمنا، ودع للصلح موضعا، فإن لا نكافي من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. ومعاوية كان يعني من أحلم الناس، ولذلك يقول له رجل: والله لا تستقيمن بنا يا معاوية أو لنقومنك. فيقول: بماذا؟ فيقول: بالخشب. فيقول: إذن أستقيم. وهذا من حلمه، لأنه عنده القدرة على البطش بمثل هذا القائل، لكنه كان حليما رضي الله عنه. عمرو بن العاص قال له رجل: والله لا أتفرغن لك. قال: هنالك وقعت في الشغل. قال: كأنك تهددني، والله لئن قلت لي كلمة لأقولن لك عشرة. فقال عمرو: وأنت والله لئن قلت لي عشرا لم أقل لك واحدة. هذا هو الحلم. ابن عباس رضي الله عنه سبه رجل فقال له: يا عكرمة، للرجل حاجة فنقضيها. عكرمة هذا من تلاميذ ابن عباس ومن خواص طلابه. قال لما سب الرجل ابن عباس التفت ابن عباس إلى عكرمة فقال: هل للرجل حاجة فنقضيها؟ فنكس الرجل رأسه واستحى مما رأى من حلمه عليه. وأيضا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أسمعه رجل بعض ما يكره فقال: لا عليك، إنما أردت أن يستفزني الشيطان بعزة السلطان، فأنال منك اليوم ما تناله مني غدا، انصرف إذا شئت. والشعبي رحمه الله تعالى شتمه رجل فقال له: إن كنت صادقا فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا فغفر الله لك. والمقصود إخواني وأخواتي بأن النماذج لحلم السلف والعلماء والولاة كثيرة جدا ولله الحمد والمنة، وهي تطبيق وترجمة عملية لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك العلماء كانوا يمتدحون الحلم ويمتدحون الحليم. يقول الشافعي: يخاطبني السفيه بكلاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبة. ولهم أشعار في هذا كثيرة. والمقصود إخواني وأخواتي بأن الحلم من الأخلاق العظيمة التي جاءت في نصوص الكتاب والسنة، فنتخلق جميعا بهذا الخلق ونطبقه عمليا من خلال ما يواجهه الإنسان في حياته. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، وأن يهدينا إليها لا يهدينا إليها إلا هو، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ: في صلاة الجمعة وأثناء الخطبة يقول أجلس جلسة القرفصاء، فيقول فضل الشيخ: هل هذه الجلسة جائزة؟ ويقول في بعض الأحيان أشبك أيضا بأصابعي.
الحمد لله. أولا بالنسبة للاحتباء يوم الجمعة مكروه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء يوم الجمعة. والاحتباء هو أن يضم الرجل الجالس ركبتيه إلى صدره وأن يضع يديه خلف ساقيه، هذا هو الاحتباء. وذكر بعض العلماء يعني صورة أخرى للاحتباء، لكن هذا الذي يظهر أنه هي صورة الاحتباء. وأما تشبيك الأصابع فمنهي عنه منذ أن يخرج الإنسان من بيته إلى الصلاة، وتشبيك الأصابع بعد الصلاة مباح، أما أثناء الصلاة أو في أثناء الجلوس لانتظار الصلاة أو أثناء الخطبة فهذا مما ورد النهي عنه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. تسأل تقول لصديقتي صامت يوم العيد ظنا أنه يوم عرفة، هل تؤجر على هذا الصيام علما بأنها امرأة كبيرة وأبناؤها في العمل؟
الحمد لله، يعني الذي يظهر من صورة السؤال أن هذه المرأة الكبيرة أخطأت في يوم عرفة فذهبت تصوم العيد خطأ، ونرجو الله تعالى أن يكتب لها أجر صيام يوم عرفة للخطأ الحاصل، لأن صوم يوم العيد محرم بالإجماع، لا يجوز لأحد أن يصوم يوم العيد لا نذرا ولا تطوعا ولا قضاء، ولكن أخطأت، والله جل وعلا يقول وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ويقول جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفع نومة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فما دام أن أخطأت واعتقدت بأن هذا اليوم يوم عرفة فلا شيء عليها، وأسأل الله تعالى أن يكتب لها الأجر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما هو الدعاء الذي يقال بين خطبتي الجمعة؟
الحمد لله، لم يثبت في الأحاديث النبوية ولا في الآثار الصحابية أن هناك دعاء يقال بين الخطبتين، وإنما هذه الجلسة إنما هي للإمام يستريح فيها بين الخطبتين، وأما من حضر الجمعة فإنه يصمت، لكن لو ذكر الله بقلبه لا حرج في ذلك.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول ما حكم امتناع الزوج أو معنى كلمة
عبد الله؟
نعم أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الله تفضل.
الله يحييك. أول شيء نحيي شيخنا الفاضل أدام الله وأطال في عمره ونفعنا مما علمه الله ورفع الله به الأمة، فمثلك يا سيد الفاضل احنا نعتز ونفتخر والله بك ونتفاخر بعلمك، وهذا فضل من الله علينا أن يكون علمانا بمستواك يا شيخنا الفاضل،
حفظك الله بارك الله فيك.
الله يسلمك شيخ الفاضل. أنا كانت عندي زوجة، والزوجة صار خلاف بين أنا وياها بسبب خروجها من المنزل دون إذن، تقول لي إذا تبيني أنا بالشكل هذا وما تبيني أنا هذا طبعي، فطبعا وصلنا قالت طلقني وأنا ما أريد شيء منك، متنازلة عن جميع مستحقاتي. بعد ذلك تطلقت، طلقتها بشكل حكم أنها أول شيء أم عيالي، وأنا يشهد الله يعني ما بيصعد الخلاف إلى درجة أن المحاكم، قلت خلاص ما تبيني بعد الله يفتح علينا وعليها. فطبعا تم تطليق المرأة هذه بيني وبينها ومع أولادها، فلما راحت رفعت قضية علي تبي النفقة، والنفقة مو مشكلة بنعطيها النفقة، رفعت كل متطلبات اللي هي تقول عنها شرعية، والله يا متنازلة تنازل كلي، أنا أبي رأيك الشرعي والعلم في ذلك، ورسلت لي رسالة من عن التليفون إن أنا متنازل عن جميع مستحقاتي، الآن رفعت قضيته ومطالبة بكل الحقوق. ما حكم هذه المرأة التي كرهتني في أولادي سبب سوء التصرف هذا يا شيخ عبد
الله؟ تسمع إن شاء الله النصيحة. جزاك الله خير أخ عبد الله. نعم أبو بدر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو بدر.
الله فيكم جزاكم
الله خير. الله يحفظك أبو بدر.
طال عمرك سائل لفضيلة الشيخ جزاه الله خير بخصوص الترحم على الكتابي، إذا مات توفى الكتابي هل يجوز الترحم عليه أو لا؟
نعم.
يعني تقول لي الله يرحمه ويغفر له، يعني جائز ولا لا الكتاب؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
الله يحفظك أبو بدر، تسمع إن شاء الله تحياك. نفس الشيخ سؤال أخ عبد الله، يقول يعني حصل خلاف بينه وبين زوجته بسبب خروجها بدون إذنه من المنزل، فيقول أنها طلبت الطلاق وأنها ستتنازل عن جميع حقوقها، فيقول طلقتها، الآن يقول ذهبت إلى المحاكم ورفعت قضية، يقول أن الطلاق كان بيني وبينها وبين أبنائها، يقول ذهبت إلى المحاكم ورفعت قضية وتريد كامل الحقوق التي يعني لها.
الحمد لله. أولا بالنسبة للحياة الزوجية لا شك بأن الزواج هذا آية من آيات الله جل وعلا، ولذلك قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وعقد الزواج الذي بين الزوجين عقد وميثاق غليظ، قال جل وعلا وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ولذلك الحياة الزوجية قائمة على المعاشرة بالمعروف، وقائمة على الصدق والشفافية، وقائمة على التحمل والصبر. ولذلك يقول تعالى وعاشروهن بالمعروف، يقول جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. النبي عليه الصلاة والسلام أوصى الرجال بالنساء خيرا وأوصى النساء بالرجال خيرا، قال عليه الصلاة والسلام ألا فاستوصوا بالنساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وأوصى النساء بأزواجهم خيرا، قال عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق. وأيضا يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام لامرأة كيف أنت من زوجك؟ قالت لا آلوه، قال انظري فإنه جنتك أو نارك. وحتى في أقصى الأحوال حينما يحصل الفراق بين الزوجين نبه الله جل وعلا على قضية مهمة، وهي قول الله عز وجل، وهي جاءت في قول الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. فلا يجوز للمرأة التي طلقها زوجها أن تجحد الحياة الزوجية أو أن تنكر العشرة الزوجية أو أن يعني تشوه صورة زوجها. ولا يجوز للزوج إذا طلق امرأته أن ينكر العشرة الزوجية أو أن يمنع حق المرأة الشرعي المقرر شرعا من المهر المؤخر مثلا أو النفقة أو شيء من هذا القبيل. ولذلك قال تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. وإذا كان هناك اتفاق بين الرجل وامرأته على طلب الطلاق، وهي قد اشترطت أو تعهدت له بأن تتنازل عن كل الحقوق، وليس ثم ما يشير إلى وجود إكراه أو وجود غصب أو وجود كذا، فإن القاعدة الشرعية أن الساقط لا يعود، ولا يحل للمرأة أن تطلب أن تخادع زوجها بمثل هذا. فإذا قالت المرأة لزوجها طلقني وأنا سأتنازل عن المؤخر وسأتنازل عن النفقة وسأتنازل عن هذه الأشياء ثم خدعته بعد ذلك، فلا شك بأن هذا ليس من أخلاق المسلمين ولا تستحقه من حيث الشرع، لا تستحق مثل هذا، لأن القاعدة الشرعية أن الساقط لا يعود ما دام أنها أسقطت هذا الحق باختيارها وبرضاها مع كامل قواها العقلية ومع كامل إرادتها، فليس لها الحق في أن تطالب به بعد ذلك. قضية نفقة الأولاد هذه مسألة مستقلة، فقد هي تتعهد يعني الإنفاق على الأولاد، لكن يتبين لها بأن لا تستطيع، هنا قد يكون لها الحق في مثل هذا، والأولاد نفقتهم على أبيهم. يبقى الأمر المهم أخي الفاضل بأن هذه المسائل ما أنا تكلمت وأجبت على يعني هذه المشكلة من حيث الفتوى، لكن الفيصل في هذا هو القضاء، ولذلك أنت لك الحق الكامل في أن تخبر القاضي بأن المرأة تنازلت بحضور أولادها عن النفقة وخدعتني في مثل هذا الأمر حينما طلبت مني الطلاق على هذا الشرط، وهي التي تقدمت بهذا الشرط، والقاضي هو الذي ينظر، لأن هذه القضية أصبحت خصومة، والحل عند القاضي وليس عند المفتي، إلا أن تتراجع المرأة وتذكرها بالله وتخوفها بالله وتبين لها بأن هذا نوع من أنواع الخديعة والغش والتحايل الذي ليس من أخلاق المسلمين.
ساك الخير شيخ وأحسن الله إليكم، معنا أبو عايدة تفضل.
السلام عليكم شيخ إسحاق عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايدة.
وشيخنا الجليل دكتور عزيز.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
وسلام لكافة المستمعين. السؤال الأول فضيلة الشيخ دكتور عزيز، هذا واحد عبر واتساب، في واحد كمذيع يعني يسألك، وعنده مجموعة من الحيوانات المفترسة في البيت، وكان تحس انه محول البيت الى حديقة حيوانات، ويقول انه يطعم هذه الحيوانات يوميا بما يعادل ما بين 20 الى 25 كيلو جرام من اللحم، هذا ما نعرف يشتري اللحم طازج ولا فاسد يعني. السؤال الآن، حكم طعام الحيوانات المفترسة بهذا الكم الكبير من اللحوم، وهذا أحيانا يكون مكلف بصرف النظر إذا كان صاحب هذه الحيوانات كان يكون إنسان يكون عنده فلوس يعني، وغني يكون يعني، ومربيهم في البيت يعني. هذا السؤال. السؤال الثاني بناء على كلام الأخ الأخير اللي سأل، طبعا نحن عارفين الحالات التي تستأذن فيها زوجها يعني، سواء بالخروج من المنزل أو بقيام بفعل ما، ولكن هل من حق الزوجة أيضا أن تسأل، أو أن الرجل يستأذن أو يبلغ أو يعلم الزوجة بأمر الخروج أو اتجاهه؟ وأحيانا الرجل يرفض يعني ذلك. ثم ما حدود هذا الاستئذان؟ هل في كل صغيرة وكبيرة أم ماذا؟ السؤال الأخير فضيلة الشيخ، يعني هذا واحد كان في نقاش يعني، فأنا استنبطت السؤال منه، فمتى يقول الإنسان بسم الله ومتى يقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ يعني حالة الأولى بسم الله، والحالة الثانية بسم الله الرحمن الرحيم. تذكرت السؤال الأخير الرابع، حدود المسافة بين الرجلين حالة الوقوف أو الركوع. هذا واحد كان واقف أمامي ما شاء الله طويل، يمكن طوله في حدود 185 سنتي تقريبا، زين، وفاتح رجلي بحدود السجادة اللي يصلي عليها، حسسني كأن تحت رجليه باص مر من طابقين. فكم هذا الحدود؟ تعرفون أحيانا عرض السجادة بحدود 50 إلى 60 سنتي، وهو كان لابس بنطلون يعني، والأمر واضح يعني. بس أنا أقول هل هذا يتوقف مسافة ما بين الرجلين على طول الإنسان؟ أنا مثلا طولي 168، هذا ما شاء الله وين 185 سنتي. وجزيتم خيرا.
الله يبارك فيك أبو عادة، ما شاء الله الجاب، حياك الله. أبو شاهين تفضل. نعم فضل الشيخ الجاب على السلة. سؤال أبو بدر، يقول فضل الشيخ، حكم الترحم على الكتابي بعد موته؟
الحمد لله، بالنسبة للأحكام المتعلقة بمن مات له قريب مثلا أو صديق من غير المسلمين، أولا يجوز التعزية، تعزية أهله بموته، والأمر الثاني يجوز زيارة قبره، والأمر الثالث لا يجوز الترحم عليه، وهذا قول جماهير أهل العلم، وذلك لأن الله تعالى نهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأقرب الناس إليه، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام، استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي. والله تعالى يقول، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، ولا تصلي يعني ولا تدعو، ولا تقم على قبره مصليا. فلذلك هذه هي أهم الأحكام المتعلقة في هذه المسألة.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال بعيد يقول، حكم طعام أو تربية الحيوانات المفترسة في المنزل وطعامها بكميات كبيرة من اللحوم، ويقول هذا الأمر يعني مكلف؟
الحمد لله. أولا أنبه إلى قضية، وهي ما يتعلق بطاعة ولاة الأمور في مثل هذه القضايا. فإذا أصدر ولي الأمر منعا فيما يتعلق بتربية الحيوانات المفترسة، فلا يجوز للناس أن يخالفوا ولي الأمر في هذه المسألة، لأن الله تعالى أوجب علينا طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله. يقول الله جل وعلا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا أصدر ولي الأمر قرارا بمنع تربية الحيوانات المفترسة، فلا يجوز لأحد أن يخالف هذا الأمر، ومن خالف فقد وقع في الإثم. المسألة الثانية، لو لم يعني يصدر ولي الأمر شيئا من هذه الأشياء والقرارات، فإن تربية الوحوش المفترسة أو الحيوانات المفترسة هذه فيه مخاطرة وتعريض الإنسان نفسه للهلك. والله جل وعلا يقول، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ويقول جل وعلا، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، المسألة الثالثة أن المسلم مطالب بأن يرفع الأذية عن الناس، فكم من حيوان مفترس كان في بيت من البيوت فتفلت من يعني قيده وخرج من قفصه فسبب رعبا في الأحياء أو في المدن أو يعني أحدث إرباكا وكلف الجهات المعنية جهود كثيرة للقبض عليه. ولذلك الله جل وعلا يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من ضار ضاره الله، ويعني إخافة الناس هذا مما حرمه الله جل وعلا. ولا شك بأن شخص لديه جار يربي حيوانا مفترسا أعتقد بأنه سيعيش في حالة من القلق، في حالة من الخوف، وفي حالة من الترقب في أي لحظة يهجم عليه أو على أولاده أو على بيته، لأنه ليس من يعني المعقول أن يعيش هذا المربي لهذا الحيوان المفترس 24 ساعة مع وحشه، ولذلك هذا فيه أذية. والمسألة الأخرى هذا الإسراف والتبذير الحاصل من قضية إطعام هذه الوحوش، وما الفائدة من وراء ذلك؟ يعني ليس هناك فائدة. لو ربى حيوانا يتناسل ويتكاثر وهو مما ينتفع به الناس كالحيوانات المعروفة هذا معقول، والمال الذي يدفع فيه هذا في خير ولله الحمد. أما يدفع أموال طائلة ويجلب طعام غالي الثمن لحيوانات مفترسة لا شك بأن هذا أمر يجب على كل شخص واقع في مثل هذا الأمر أن يراجع حساباته وأن يتقي الله جل وعلا في مثل هذه الأشياء، وأن لا يكون سببا من أسباب الأذية التي تصل إلى المسلمين أو إلى جيراني حتى من غير المسلمين.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخت مريم، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذنك بدي أسأل سؤال شوي سؤال حساس بس إنه حصلت الحمد لله. إحنا عندنا بالبيت مبارح للأسف الشديد صار عندنا مشكلة. الوالد الله يحمه يا ربي هو حد كتير يعني متعاون وبيخاف الله وهيك، بس فيه عنده يعني عادة لما يعصب بفقد الكنترول على حاله، مع إنه هو حد كتير بيجنن وهيك، بس سبحان الله يعني صبره. فامبارح صار في خلاف بين بابا وماما، فمن أخذ وعطى وأخذ وعطى، فقال بابا لماما إنه أنتي كان بتناقشوا على موقف، فحكالها إذا أنت راضي فيه، أنت طالق إذا أنت راضي فيه وغيرك، وهو بمعنيته ما بيعنيها، مع أنه بابا طالق ماما صار مرتين وهي الأخيرة. فبدنا نعرف هل وقع الطلاق ولا لا.
إن شاء الله تسمعي إن شاء الله نصيحة، لكن أخت مريم يعني مسألة الطلاق لو ترجع للمحكمة أفضل، لكن إن شاء الله تسمعي نصيحة فضل الشيخ. نعود فضل الشيخ سؤال بعيد. بالنسبة للحالات التي تستأذن الزوجة فيها زوجها بالخروج، وما حدود هذا الاستئذان، وهل من حق الزوجة أن الزوج يخبرها إذا أراد أن يخرج؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للحياة الزوجية جاءت الشريعة الإسلامية فنظمتها تنظيما يتناغم مع الفطرة الإنسانية والطبيعة البشرية، ولذلك المعروف بأن القافلة أو السفينة ليس لها إلا قائد واحد، ومتى حصل لها أكثر من قائد فإن هذا يقود إلى الفوضى ويقود إلى العبث ويقود إلى الضعف، ويعني العود على هذه الجهة بالشر والفساد. ولذلك الله جل وعلا قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالرجل الزوج هو سيد البيت، هو المسؤول عن البيت أمام الله عز وجل وأمام الناس وأمام الحكومة وأمام القانون. فهو مسؤول مسؤولية كاملة عن أسرته. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأب راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، ولذلك الزوج هو المخاطب بمثل هذه التكاليف، يعني من النفقة على الزوج، النفقة على الأولاد، هو المسؤول عن هذا البيت من حيث كل ما يتطلبه البيت، هو المسؤول عن حماية أسرته، هو المسؤول الأول عن البيت. ومن جملة ذلك أن المرأة واجب عليها طاعة زوجها. النبي عليه الصلاة والسلام حث على هذا وبينه وأمر به صلى الله عليه وسلم. ولذلك في قول الله تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، ذكر بعض العلماء بأن من حفظها للغيب حفظها لحق زوجها، حفظها لحق زوجها. ولذلك مسألة الاستئذان فيها ترتيب، فيها ترتيب. أولا بالنسبة للإذن العام من الزوج لزوجته، هذا يخول لها الذهاب متى شاءت إذا شاءت وإلى أي مكان شاءت، ما دام أن الزوج قد وثق بزوجته وأعطاها الإذن العام، قال متى ما إن أردت الخروج أخرجي، هذا إذن عام. أمر الثاني الإذن المقيد، يجب على المرأة أن تتقيد بهذا. إذا قال لها مثلا: أنت أذنت لك لكن بيت فلان ما تذهبين إليه وبيت فلان ما تذهبين، يجب عليها أن تطيع زوجها لأن هذا من طاعة الله عز وجل. المسألة الأخرى قضية الزوج يتعسف في استعمال هذا الحق الذي منحته الشريعة له بسحق امرأتي وقهرها، هذا مرفوض أصلا. فإذا والله بعض الأزواج الذين لديهم قد يكون لديهم ضعف في العقل يعتقد بأن هذا مخول له بأن يمنع زوجته من كل شيء، هذا ليس من حقه، فلا يجوز له أن يمنعها من والديها، لا يجوز له أن يمنعها من أرحامها، إلا في حالة واحدة، إذا تيقن بأن هؤلاء الأرحام سبب من أسباب خراب بيته وفساد بيته بسبب أنهم يلقنونها مثلا بعض الأمور السيئة، يلقنونها، يحرضونها على زوجها وعلى أسرتها، نعم له الحق حتى لو كانوا من أقرب الناس إليها. يبقى قضية الضروريات، ليس للزوج الحق أبدا في أن يمنع زوجته من الخروج إلى الأمور الضرورية. يعني مثلا امرأة جرى لها عارض صحي والزوج خارج البيت أو بعيد أو تتصل به ولا يرد مثلا، لها أن تذهب إلى الطبيب، لها أن تستعين بخواتها بصديقاتها يسعفنها إلى الطبيب. أمور حاجية مثلا أو ضرورية، أحيانا الزوج مسافر، الزوج خارج البيت، هناك نقص في الطعام، نقص في الشراب مثلا، لها ذلك. ولذلك المسألة مرتبة. وجرت عادة الناس بأن الغالب على الناس التسامح في بعض القضايا والتفاهم، ولذلك تجد سبحان الله الناس الآن بعض الأزواج من ثقته المطلقة العمياء بزوجته يقول لها: متى ما إن أحببت الخروج خارج البيت اذهب. لماذا؟ لأنه يثق فيها ويثق في عقلها وفي دينها وفي استقامتها وفي سلامة مسلكها. بعض الأزواج لا، عنده مشكلة إما فيه وإما في زوجته، إما فيه عنده شك زائد وغيرة غير منضبطة، فتجد يتعامل مع امرأته برقابة شديدة ويسكن شك ممرض. فهذا الشخص في الغالب تجد عنده من محاصرة الزوجة الأمر الذي لا ترضى به الشريعة بسبب هذا المرء، أو تكون المرأة تجلب إلى البيت مشاكل ويشاهدها الزوج من خلال نشوز، من خلال تمرد على قانون البيت، من خلال يعني تساهل تهاون في أمور الطاعة والعبادة. هنا يحصل لبعض الأزواج ردة فعل فيحاول أن يقيد مسألة خروج زوجته. أما قضية أن المرأة تقول: أنا والله حرة ولا أحد له الحق أن يمنعني من الخروج، هذا كلام غير صحيح. ولذلك نساء الصحابة كن يستأذن في الخروج حتى ولو لأبسط الأشياء. فالواجب على المرأة التي تخاف الله عز وجل وتراقب الله سبحانه وتعالى أن تحافظ على بيتها وأسرتها وأن تعطي لزوجها الحق والقيمة والمكانة التي كفلتها الشريعة له. قضية أن الزوج يستأذن زوجته أو الزوجة تطلب من زوجها أين يذهب، هذا ليس من حقها إلا في يعني حالة تستدعي ذلك، مثلا الزوج يريد، الزوجة تفاجأت بزوجها يحمل شنطة، لها الحق الكامل تسأل خير إلى أين مثلا، لكن أن يذهب إلى مكان معين ليس من حقه. لماذا؟ لأنه هو المسؤول عنها، هو المسؤول عنها. وجرت عادة الناس بأن الزوج إذا أراد الخروج أخبر أهله، أنا والله خارج إلى العمل، أنا طالع إلى مع أصحابي، أنا طالع معزوم، أنا ذاهب إلى، جرت العادة. لكن لو لم يخبر أهله ليس للمرأة الحق أن تطلب منه أن يستأذنها حتى يخرج.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكروا مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. فالشيخ أيضا سؤال بعيد يقول متى يقول الإنسان بسم الله ومتى يقول بسم الله الرحمن الرحيم؟
الحمد لله، جملة بسم الله وجملة بسم الله الرحمن الرحيم من يعني من مشكات واحدة، ومن جملة البسملة هي قول بسم الله الرحمن الرحيم، وأما التسمية فهي قول بسم الله. البسملة هذه تكون في قراءة القرآن، قراءة القرآن لا تكون إلا في قراءة القرآن يقول الإنسان البسملة. أما التسمية فتكون فيما سوى ذلك، عند الأكل والشرب، عند الدخول المسجد، خروج من المسجد، دخول البيت، خروج من البيت، على قول طبعا من يصحح الحديث، عند الجماع مثلا، عند فتح الباب، إغلاق الباب. هذه الأشياء التي ذكرها العلماء ما تزيد على 10 تقريبا، منها ما صح الحديث فيه ومنها ما لم يصح الحديث فيه. ولذلك عند الوضوء مثلا يقول بسم الله، ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وإن كان بعض العلماء من أهل التحقيق يرون بأن التسمية تشمل أيضا البسملة، يعني لو قال بسم الله الرحمن الرحيم لا حرج، لكن الذي يظهر بأن التسمية يقول بسم الله فقط. فعند الوضوء، عند الذبح، ذبح الذبيحة يقول بسم الله، ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأن الإتيان باسمين من أسماء الله الرحمن الرحيم لا يناسب حال الذبح، يعني ليس هذا محله. عند الوضوء، عند الغسل، عند ذبح الذبيحة، عند الجماع، عند الأكل، عند الشرب مثلا، عند دخول المسجد، عند خروج من المسجد، عند دخول البيت، بعض العلماء يقول بأنه إذا دخل قال بسم الله، يقول بسم الله ويأتي بأدعية الدخول، بسم الله ولجنا وعلى الله توكلنا، عند الخروج يقول بسم الله خرجنا وعلى الله توكلنا، ويأتي بالذكر الآخر. وهذا طبعا ذكرت أنا بأن فيها بحث عند أهل العلم، لأن الأحاديث محل كلام عند العلماء. هناك يعني أيضا عند الرقية مثلا بسم الله أرقيك من كل شر يؤذيك، من شر كل حاسد الله يشفيك، هذا سمى التسمية. أما البسملة فلا تكون إلا في قراءة القرآن.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول ما حدود المسافة بين رجلي المصلي في حال الوقوف والركوع؟
الحمد لله، السنة للمصلي إذا وقف في الصلاة أن يعتمد جسمه على عقبيه، بحيث ينصب الجسم انصباب على عقبيه، فلا يفرج بين قدميه تفريجا يختل توازنه، ولا يجمع قدميه إلى بعضهما، وإنما يقف الوقفة التي يكون فيها اعتدال وانصباب الجسم على الكعبين أو عفوا العقبين، هكذا نص العلماء.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. الأخت مريم فالشيخ تقول حصلت مشكلة بين أمي وأبي، فتقول الوالد يعني يغضب بسرعة ولا يعني لا يمسك نفسه عند الغضب، فتقول أنه خرجت منه كلمة قال إذا أنت راضية فأنت طالق، وتقول أنه قد طلقها من قبل طلقتين.
الحمد لله، طبعا مثل ما ذكرت أخوي الشيخ إسحاق بأن قضايا الطلاق خاصة أن الطلقة الثالثة المرجع فيها إلى القضاء، ولذلك ابنتي الله يحفظك يبارك فيك ينصح الوالد يذهب إلى المحكمة ويعرض المسألة كاملة، لأن هذه الطلقة إذا كانت هي الطلقة الأخيرة فالوالدة تحرم على زوجها حرمة ولا تحل له حتى تنكح زوجا غير نكاح رغبة ونكاح شرعي لا نكاح تحليل ومخادعة. وأما إذا القاضي قال بأن هذه لا تعتبر طلقة وإنما طلاق معلق فتبقى زوجة له. ولذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك المرجع المحكمة. لكن لا شك بأن الخلافات الزوجية ما ينبغي أن يقدم فيها الطلاق كحل أولي. الطلاق حل وإجراء نهائي وأخير عندما تنسد الطرق وتنعدم الحلول بين الزوجين، يلجأ الزوج إلى طلاق السنة. وللأسف الشديد وأنا أقول هذا نصيحة لأخواتي، يعني المرأة الآن تعلم بأن زوجها قد طلقها طلقتين، والآن في وضع عصبي ونفسي مهيئ إلى أن يطلق الطلقة الثالثة، فتتعمد بعض النساء استفزاز زوجها حتى يصدر منه مثل هذا الطلاق، ثم تتورط ويتورط هو وتبدأ هي. وهذا لا أقول هكذا لأن هذا من خلال الواقع المعاش مع أغلب مشاكل الناس، تبدأ الحرمة هي تبحث عن الجواب عند المفتين. ولو أنها تعوذت بالله تعالى من الشيطان الرجيم، خرجت من المحل والمكان الساخن الذي فيه المشكلة، وسكتت عن ملاحات زوجها والرد عليه، أعتقد بأن يعني سيرجع العقل إلى زوجها ويهدأ ويمكن يضبط تصرفاته ولا يطلق. فأنا ألوم حقيقة كثير من أخواتنا وبناتنا لا يعني يسعين في استفزاز الزوج، خاصة في مثل هذه الحالات الحرجة اللي ما بقي إلا طلقة واحدة، ثم تندم هي ويندم هو، وربما لا يعني يكون هناك مجال للرجوع خاصة بعد الطلقة الثالثة. فلذلك أختي الله يحفظك ترشدين الوالد إلى اللجوء إلى المحكمة.
جزاك الله خير فنصيح وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. نعد فنصيح للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول ما حكم امتناع الزوج عن معاشرة زوجته عند طلبها بسبب تعبه وإرهاقه بحكم عمله الشاق مما أدى إلى غضب الزوجة؟
الحمد لله، بالنسبة للعلاقة الزوجية علاقة الفراش يجب أن يؤدي كل طرف حق الآخر، وبشرط أن لا يكون هناك عذر كأن تكون المرأة حائضا مثلا أو نفسا أو مريضة مثلا، وكذلك الزوج بشرط أن لا يكون مريضا أو يعني متعبا أو يعاني إشكالية معينة صحية مثلا. أما إذا تعمد الزوج هجر زوجته في الفراش فإنه لا يحق له ذلك ولا يجوز له، ولذلك الشريعة أمهلته مدة 4 أشهر تخريجا على مسألة الإيلاء. الإيلاء هو أن يحلف الزوج بأنه ما يقرب زوجته، قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر. لكن إذا لم يحلف الزوج وإنما هكذا هجر زوجته فإنه يمهل هذه الأشهر 4، فإن لم يصبها خلال هذه الأشهر يطلقها ولها الحق الكامل في ما تبقى من المهر إن لم تستلمه. ولذلك الإضرار بالزوجة بالامتناع عن معاشرتها في الفراش لا شك بأن هذا يعتبر من الكبائر، إلا إذا كان الزوج لديه عذر أو سبب. أما إذا كان ليس لديه عذر ولا سبب فيحرم عليه ذلك، كما أنه يحرم على المرأة الإضرار بزوجها بالامتناع عنه إلا إذا كان ثم عذر.
جزاك الله خير شيخ. معنا أخ عادل، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عادل، تفضل.
الله يحييك. لو تكرمت، حديث من جلس بعد صلاة الصبح يذكر الله حتى تطلع الشمس، هل هو حديث صحيح؟ لأن وصلني مقطع أن الحديث هذا يعني غير صحيح. ثاني شيء، لو تكرمت، في عندي صديق مع الأسف الشديد يعني لا يستطيع النوم إلا إذا تعاطى شيء من المخدرات مع الأسف يعني. وأنا قلت له إن هذا الشيء يعني صلاتك غير صحيحة يعني، بس أنا ندمت يعني إني حكمت هالشيء. فهو يصلي ويصوم ويتصدق وكل شيء، لكن يقول إن هذا الشيء يساعد على النوم، فما حكم هذا الشيء؟
شكرا. الله يحفظك يا خالد، تسمع إن شاء الله رد. نجيب الشيخ سؤال الخادر يقول: ما صحة حديث من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله إلى آخر الحديث؟
الحمد لله، نعم هذا الحديث ورد في السنن بإسناد ضعيف، لكن حسنه كثير من أهل العلم، ولذلك حسنه كثير من مشايخنا من أهل التحقيق والنظر، وقالوا بأن هذا الحديث يعني يصلح للاحتجاج، فهو حديث حسن ولله الحمد، وله في الأصل ضعيف، لكن هناك ما يقوي هذا الحديث ويرتقي إلى درجة الحسن.
ذاك الخير فنصيخ أيضا يقول: شخص ويقول عندي صديق لا يستطيع النوم إلا إذا تعاطى شيء من المخدرات. فيقول فنصيخ: أنا يعني من باب يعني ردعه عن هذا الأمر قلت له أن صلاتك غير صحيحة، ثم يقول ندمت على هذا الكلام.
الحمد لله، أولا تشكر على حرصك على صاحبك وصديقك وعلى محاولة جعله يستقيم ويبتعد عن مثل هذه المسالك المحرمة والخطيرة، لا سيما المخدرات، وهذا لا شك بأنه من كبائر الذنوب، فتشكر على ذلك. الأمر الثاني، يجب عليك أن تحذر من أن تنفلت من لسانك حكم على أخيك بشيء يكون فيه مزاحمة لله، أو شيء فيه مضاد لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قال رجل مطيع لصديقه العاصي بعدما رآه يعصي الله كلما نصحه ووعظه قال: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك، غفر للعاصي وأحبط عمل المطيع. وكذلك الحكم تخويفه ببطلان صلاته مع أنه يصليها في كامل وعيه، هذا لا شك بأنه لا يجوز. أما إذا قصدت بأنه إذا صلاها وهو في حالة سكر ولا يعي ما يقول، فلا شك بأن صلاته غير صحيحة، لأن الله تعالى قال: يا أيها لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل. فلذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، تستغفر الله وتتوب إليه، ولا تعود لمثل هذه الأحكام أخاك بالطرق المعلومة، طرق النصيحة، ويكفيك أن تبين له بأن هذه المخدرات من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام، يكفيك هذا، وتنبهه على أنه إذا صلى وهو في حالة سكر أو مخدرا لا يعي ما يقول فصلاته باطلة، النصوص على هذا. بارك الله فيك،
جزاك الخير فنصيخ. ننتقل لرسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688 يقول أو تقول: أختي توفي زوجها منذ عامين، وعندها من الأولاد 4 أولاد، أكبر ولد عمره 11 سنة، حلفت يقول يمين أن أبث لها مبلغ مالي كل شهر، وكنت أوفر لها من مصروف البيت، أو تقول نعم تقول أوفر لها مصروف البيت لأني ربت منزل ولا أعمل بعلم زوجي، والتزمت سنة كاملة أبعث لها كل شهر، لكن تقول الآن لا أستطيع أن أوفر لها كل شهر، فأصبحت أبعث لها كل 4 أشهر أو 5 أشهر، لكن تقول أشعر بالذنب لتقصيري معها، أريد النصيحة، وهل علي كفارة يمين؟
الحمد لله، أولا نعم عليك كفارة يمين بإطعام 10 مساكين، وذلك لإخلالك بهذه اليمين المنعقدة، تطعمين 10 مساكين، فإن لم تستطيع الإطعام تنتقلين إلى صيام 3 أيام. الأمر الثاني، ليس عليك ذنب، فأنت دفعتك العاطفة إلى الحلف بالإنفاق أو بإرسال مبلغ مالي لهذه الأخت، وما استطعت أن تفي بهذا الوعد بعد مرور سنة كاملة، كنت تدفعين خلال هذه السنة ثم بعد ذلك وتعتذرين منها، واحرصي على يعني إبقاء هذا الباب من أبواب الخير مفتوح، فمتى ما وجدت الفرصة لمساعدتها لا تترددين في ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول كم مرة يقال أو أقول اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
يقصد يسأل عن ماذا؟
الذكر. يقول كم مرة أقوله
اللي هو
اللهم ما أمسى بي من نعمة.
هذا من الأدعية التي ليس لها عدد، تقول هكذا ولو كررتها أكثر من مرة لا حرج في ذلك، فليس له عدد محدد فيما أحفظ.
أيضا فالشيخ يقول متى أقول ذكر الخروج من المنزل والدخول إلى المنزل، هل عند الباب الخارجي أو يقول عند الباب الداخلي؟
الحمد لله الذي يظهر عند الباب الخارجي، إذا خرجت خارج البيت، لأن هذا اللي يسمى خروج، فإذا خرجت من الباب الداخلي يقال خرج إلى المنزل، أما الباب الخارجي يقول خرج إلى الشارع، خرج خارج البيت، فتقول عند الباب الخارجي.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول أدركت الإمام في الركعة الأولى وهو في السورة بعد الفاتحة، هل أبدأ بدعاء الاستفتاح أو بالفاتحة مباشرة؟
الحمد لله أهل العلم ينصون على أن من أدرك الإمام وقد انتهى من الفاتحة، وأول ما يفعل يكبر تكبيرة الإحرام التي هي ركن من أركان الصلاة، ثم بعد ذلك يأتي بالسنن، ومن السنن دعاء الاستفتاح وكذلك الاستعاذة والبسملة ثم الفاتحة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل يجب على ابنتي وأنها سوف تكمل عمر 11، جاءتها الدورة، هل يجب عليها لبس الحجاب؟
الحمد لله الحجاب يجب على البنت، إذا بلغت، فإذا بلغت الأنثى وجب عليها أن تحتجب، هذا قول جماهير أهل العلم. فإذا ظهرت علامات البلوغ ومنها الحيض وجب عليها أن تحتجب.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول في جمعة عرفة غاب الخطيب، صعد أحد المصلين وفتح جوجل فخطب بخطبة العيد ويقول حث على الأضحية، فما الحكم في ذلك؟
الحمد لله، يعني ما دام أن هذا الرجل أنقذ الموقف كما يقولون وقرأ الخطبة التي من الجهة الرسمية وحث الناس على الأضحية، أو ما وجد الخطبة الرسمية وإنما حث الناس على الأضحية وقال قولا شرعيا ليس فيه مخالفة، لا حرج في ذلك ولله الحمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، من مواقع التواصل عبد الرحمن الأصبحي، ومن الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.